التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. طلبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 261 مليون دولار هذا العام لمساعدة المهجرين في العراق. وقال المتحدث باسم المفوضية رون ريدموند أن هذا المبلغ مطلوب لتوفير العلاج الصحي وتقديم معونات مالية وغيرها من المساعدات إلى المعوزين من المهجرين. وأوضح المسؤول الدولي أن إيصال المعونة إلى الكثير من هؤلاء المهجرين في غاية الصعوبة بسبب انعدام الأمن في كثير من مناطق العراق. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش عقب لقائه الرئيس التركي عبد الله جول في واشنطن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدعم جهود تركيا ضد حزب العمال الكردستاني الذي وصفه بعدو تركيا والعراق. وكان البيت الأبيض أعلن قبل اللقاء أن بوش سيحث الرئيس التركي على العمل مع العراق من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد لمشكلة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط مقاتلوه في منطقة الحدود العراقية التركية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة المستمرة منذ زمن طويل. ونوهت بارينو بضرورة العمل مع المسؤولين في المنطقة الكردية شمال العراق ومع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي للتوصل إلى حل سياسي مديد على حد وصفها. وأكدت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن تشجع الحوار الجاري بين أنقرة وبغداد منذ شهرين. اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت خلال لقائهما في القدس الغربية اليوم الثلاثاء على دفع عملية المفاوضات بين الجانبين عشية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة. ويقضي الاتفاق بأن تكون المفاوضات على ثلاثة مستويات، يركز الأول منها على القضايا الجوهرية. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تل أبيب يوم غد الأربعاء في زيارة تستمر ثلاثة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. رفضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء موقف إيران من المواجهة التي حدثت مؤخرا بين زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني وبوارج أمريكية في مضيق هرمز. وكانت طهران قللت من أهمية ما جرى قائلة أن حوادث كهذه تعتبر اعتيادية، ولكن واشنطن حذرت طهران من مغبة تكرارها. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن ما حدث لم يكن اعتياديا بل كان عملا متهورا. وكان قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كيفن كوسغريف أوضح أن الزوارق الإيرانية اقتربت من القطع البحرية الأمريكية بطريقة استفزازية.
حدث خلال هذه المواجهة أن تلقينا اتصالا لاسلكيا كان تهديديا بطبيعته، مؤداه أنهم يقتربون من سفننا وأن السفن الأمريكية يمكن أن تفجر.
قائد الأسطول الأمريكي الخامس قال أن البوارج الأمريكية بدأت تستعد لإطلاق النار عندما انسحبت زوارق الحرس الثوري عائدة إلى المياه الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أن جهودا حثيثة يجب أن تبذل لتنفيذ اتفاق 2005 الذي أنهى الحرب في جنوب السودان، وأعلن بوش بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق الذي أنهى نزاعا استمر 21 عاما في جنوب السودان أن من الضروري تنظيم إحصاء سكاني على الفور ليتسنى أجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل. بوش دعا أيضا إلى تفعيل لجنة الحدود لإبعاد القوات المسلحة عن المناطق المتنازع عليها. أكد نجل زعيمة المعارضة الباكستانية بنازير بوتو التي اغتيلت الشهر الماضي مجددا الدعوة إلى فتح تحقيق بإشراف الأمم المتحدة في مقتل والدته. وقال بلوال بوتو زرداري ابن 19 عاما الذي تولى رئاسة حزب الشعب الباكستاني بعد اغتيال والدته إن أي تحقيق تجريه الحكومة الباكستانية لن يكون موضع ثقة.
I appreciate the detectives from Scotland Yard have now gone out to assist with the investigation.
أعبر عن تقديري لعمل الخبراء من شرطة سكوتلاند يارد للمساعدة في التحقيق، ولكن ما تطلبه العائلة وما يطلبه الحزب هو تحقيق بإشراف الأمم المتحدة، لأننا لا نعتقد أن تحقيقا يجرى تحت سلطة الحكومة الباكستانية يتمتع بالشفافية اللازمة.
تقدم 10 نواب في البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء بطلب طرح الثقة بالوزيرة الوحيدة في الحكومة الكويتية، ويتهم النواب 10 وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية وتقاعسها عن ضمان الفصل بين الجنسين في الجامعات الكويتية. الوزيرة الصبيح رفضت الاتهامات في جلسة لاستجوابها استمرت 9 ساعات، وسيجري في غضون أسبوعين التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة الذي قدمه نواب إسلاميون وقبليون. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون: مجلس محافظة كركوك يصادق على عدد من المقترحات الخاصة بالمادة 140 ويطالب الحكومة بتقديم الاعتذار. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري مسحا ميدانيا شاملا لسوق العمل المؤسساتي في العراق. وضمن جولتنا اليومية في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف مصرية صادرة يوم الثلاثاء. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية عبر برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سيزور بغداد قريبا لإجراء مباحثات مع الأطراف العراقية كافة من أجل تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية، وذلك بعد أن ينتهي مجلس النواب من إقرار قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء. هذه الزيارة المرتقبة التي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة العربية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في القاهرة أثارت ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية العراقية. تابعها لنا ليث أحمد.
يتوقع أن يزور وفد من جامعة الدول العربية برئاسة مساعد أمين عام الجامعة السفير أحمد بن حلي لبحث وتفعيل موضوعة المصالحة الوطنية. وقد أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الدكتور همام حمودي أن الجامعة قد طالبت في وقت سابق زيارة وفد يمثلها للعراق بهذا الصدد، وأن المسؤولين العراقيين رحبوا بهذا الطلب. وأضاف حمودي خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن الزيارة ستأتي بعد أن يتم الانتهاء من إقرار قانوني المساءلة والعدالة وقانون العفو العام الذي أقرته الحكومة التي ستضع هي الأخرى برنامجا حكوميا جديدا لها.
في الموعد القريب سوف يكون هناك زيارة الأخ أحمد السفير أحمد بن حلي، وهم الآن على تواصل، ويفترض أن هذه القوانين التي تم تثبيتها أن تنجز وأن نشرع بالفصل الجديد البرلماني في برنامج حكومي جديد. أعتقد أن ذلك سوف يكون هناك فرصة لعقد مثل هذا الاجتماع والمؤتمر.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن الفرص الآن باتت أكبر لعقد لقاءات أو مؤتمرات تخص المصالحة الوطنية بعد أن أبدت العديد من الفصائل المسلحة استعدادها لذلك، وأن الحكومة سوف لن تتحفظ على أي طرف ما دام يؤمن بالعملية السياسية الديمقراطية في العراق وفق ما نص عليه الدستور.
الآن هناك فرص لتفاهم، ونجد بعضها دخل في ضمن مجموعات الصحوة، ما يسمى بالصحوة أو مجموعات المحلية، اللجان المحلية في أكثر من مكان في بغداد وخارج بغداد. الوضع الإقليمي أيضا تغير، يعني الخطاب السياسي اللي نسمع من الأخوة في سوريا، وكذلك موقفهم واهتمامهم في مسألة حفظ الحدود ومتابعة المتسللين وما شابه، كل هذا أثر بشكل عام على مسألة أفق العراق الجديد ودور كل العراقيين في ضمن الدستور أو ضمن أي تغيير يجب أن نرجع به إلى الشعب العراقي. أصبحت مبادئ لا يمكن تجاوزها، أنه لا يمكن أن يقام نظام أو يفرض مطلب من خلال السلاح، وأنه يمكن أن يفرض أي مطلب من خلال صناديق الاقتراع.
زيارة وفد الجامعة العربية المرتقب إلى العراق لاقى ترحيبا من قبل مختلف الكتل السياسية، فجبهة التوافق العراقية رحبت بهذه الخطوة بالرغم من أنها جاءت متأخرة بحسب عضو الجبهة عبد الكريم السامرائي.
نحن مع زيارة أي وفد عربي تابع للجامعة العربية أو تابع للدول العربية وكذلك أممي، واللقاء مع الكتل السياسية والأطراف في سبيل توحيد وجهة النظر، على الأقل أن تدفع عملية المصالحة الوطنية. لكن للأسف الشديد هذا متأخر جدا، كان ينبغي أن تكون الدول العربية جهود كبيرة منذ 4 سنوات في سبيل الخروج من الأزمة. طيلة الفترة الماضية كنا نتمنى أن يكون لها دور أساسي إيجابي في داخل الساحة العراقية، لتوحيد الصفوف، لتوحيد وجهة النظر، للخروج من المعازق، لتقليل الاضطراب الأمني، لإنهاء كل الملفات العالقة، ولكن مع ذلك هي صحوة متأخرة، نأمل أن تسفر عن شيء.
الكرد من جهتهم رحبوا أيضا بهذه الزيارة شريطة أن يتعامل الوفد مع جميع المكونات وفقا لحجمها في الساحة العراقية.
نحن ننظر إلى محاولة الجامعة العربية لتقريب وجهات نظر العراقيين ولتشجيع عملية المصالحة الوطنية نظرة إيجابية، طالما أن هذه المحاولات تصب في مصلحة الشعب العراقي. ومع الأسف الجامعة العربية في مناسبات سابقة لم تدعو ممثلي جميع القطاعات العراقية بشكل متناسب مع حجم هذه القطاعات وأدوارها الفعلية في إنجاح عملية المصالحة الوطنية. نرجو في المستقبل في أي محاولة لجمع أطراف عراقية أن تكون دعوة إلى هذه الأطراف بشكل متوازن، بحيث تكون كل القطاعات ممثلة بما يتناسب مع حجمها في الساحة العراقية.
وكانت وسائل إعلام نسبت لرئيس الهيئة العليا للحوار الوطني فالح الفياض قوله بعد أن التقى الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة الأحد الماضي أن وفدا برئاسة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي سيزور العراق قريبا، وسيجري مباحثات مع الأطراف العراقية كافة من أجل تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية ووضع العملية السياسية، وأن الحوار سيشمل الأطراف كافة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، دعا مجلس محافظة كركوك الحكومة العراقية إلى تقديم الاعتذار الرسمي عن عدم تطبيق بنود المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها في الموعد المحدد لها. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس الذي قرر المصادقة على عدد من المقترحات المقدمة بخصوص المادة 140، لكن يبدو أن هذه القرارات لم تنل موافقة كافة الأطراف السياسية، إذ يرى عضو في المجموعة العربية في مجلس المحافظة أن القرارات مثلت رأي قائمة التأخي. المزيد من التفاصيل مع مصطفى محمود.
عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعا استثنائيا دعا فيه الحكومة العراقية بتقديم اعتذار رسمي إلى الشعب العراقي وبالأخص سكان المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها مدينة كركوك، لأنها لم تقدم أي موقف رسمي من انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المادة 140 من الدستور كما هو مقرر لها. كما طالب المجلس الحكومة أن تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء المقرر بموجب المادة 140 لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها بما فيها آليات الاستفتاء والتصويت. وحول هذا الموضوع أوضحت جوان حسن عضو مجلس محافظة كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر.
عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه استثنائي حول مادة 140 تنفيذ جميع بنود جميع فقرات مادة 140 من الدستور العراقي فقرة 22 برنامج السيد المالكي. كان محضر الاجتماع أو برنامج الاجتماع حول طلبوا من الحكومة العراقية أن تقدم اعتذارا رسميا للشعب العراقي وخاصة المناطق المتنازعة عليهم السكان المناطق المتنازعة عليهم لأنه لم ينفذ ما وعده به الشعب عند توليه المنصب رئيس الوزراء. وطلبوا من المفوضية العليا المستقلة الانتخابات طلبوا من الحكومة أن يطلب من المفوضية العليا المستقلة الانتخابات أن تقوم بإجراءات استفتاء وتحديد المصير المناطق المشمولة بمادة 140 وكيفية الإجراء الاستفتاء وما هي الأسئلة المطروحة. وطلبوا بأن يكون في حالة عدم تنفيذ مادة 140 خلال الفقرة الذي تم تمديده له في خلال 6 أشهر أن يكون حق لشعب ساكنة في محافظة كركوك بالأخص حق تقرير مصيرهم. استثنى محافظة كركوك من الانتخابات مجالس المحافظات في حالة عدم تنفيذ مادة 140 وقبل إجراء استفتاء في محافظة.
استثنى مجلس محافظة كركوك من انتخابات مجالس المحافظات، لماذا هذا الاستثناء؟
هذا الاستثناء لأن برامج في دستور العراقي كان كركوك لديه مكان خاص في برنامج السيد المالكي، أيضا لديه فقرة خاصة بأنه في كل الأمور الانتخابات يستثنى به محافظة كركوك لحين تنفيذ مادة 140، لأنه عندما يجرى انتخابات وكما ما نص عليه الدستور أن يكون هناك يجرى استفتاء في داخل كركوك وبعد ذلك يجرى انتخابات، ولحد الآن لم نجري أي استفتاء في داخل كركوك لتقرير مصير محافظة كركوك، لذلك نطلب باستثناء محافظة كركوك من إجراء انتخابات لمجالس المحافظة لحين بعد انتهاء عملية الاستفتاء على المحافظة.
من ناحيتي أشار راكان سعيد عضو المجموعة العربية في مجلس المحافظة إلى أن القرارات التي طرحها المجلس في اجتماعه الاستثنائي هي رأي قائمة تأخذات الغالبية الكردية ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس على حد وصفه.
احنا قلنا كل شيء يصدر عن الاجتماع الاستثنائي يمثل رأي قائمة التأخذ فقط لا يمثل رأي المجلس. أما أي حال يحصل على 140 يجب أن يكون دستوري. نحن بالرغم من عدم رضانا بالدستور ولكن نعمل وفق الدستور القانوني الحقيقي للمادة 140، يجب أن نحن احترمنا المادة 140 عملنا بها بالرغم من عدم رضانا لكن عملنا لأنه موجود مندوب وإجراءات على الأرض واللجنة التنفيذية شاركنا بها وإجراءاتها على مرض من رغبتنا، لكن هذا الدستور عملنا به. الدستور ما يقول نتوقف يعني تنتهي في 31 يجب أن يجدون تشريع آخر. أما أنه أي طرف تنظيم أو حزب أو كتلة أو شخصية دولية كما عراقية تتدخل في أمور الدستور فأعتقد الدستور سوف لن يحترم من الجميع إذا كان خرق للدستور من أي طرف. هذه مطالب لا نؤيد ولا نفر، نقول هذا رأي قائمة التأخي وليس رأي مجلس المحافظة. كل الأمور تطرح في المجلس حتى إذا قلنا نقاش 140 يطرح في المجلس في الجلسة الاعتيادية للمجلس، وهذا من حق أي قائمة أن تقدم في جدول الأعمال ما تراه مناسب.
في حين أوضح حسن توران عضو مجلس المحافظة عن قائمة جبهة تركمان العراق إلى أن قرار تمديد المادة 140 من الدستور هو مقترح مقدم من قبل ممثلية الأمم المتحدة ولم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي.
أولا لم يحصل تمديد، كان هذا مقترح من السيد دي مستورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، لم يحصل تمديد قانوني لحد الآن، ونحن نعتقد البرلمان العراقي هي الجهة المخولة الوحيدة لتمديد أو تعديل المادة 140. نحن نحترم رأي البرلمان العراقي.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
Oh, şu göz sendedir. Nedin koyar ne iman? O kaş o göz sendedir. Nedin koyar ne iman? Bu bağda dolanırsan derdume ne demirsen. Bu bağda dolanırsan derdume ne demirsen. Etrafında güller var bir gülme ne vermişsen. Etrafında güller var baba bir gülme ne vermişsen. Çok yalvardım salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım salmasın seni yade. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Etrafında güller var bir gülme ne vermirsen. Etrafında etrafında güller var bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var bir gülme ne vermirsen.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أما الآن فنبقى مع جولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
من الأخبار الرئيسة التي تناولتها الصحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، لقاءات جلالة طالبان الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني مع المراكز الحزبية ومطالبة الكوادر بالأداء الجيد، كما أكد في هذه الاجتماعات على تنفيذ مراحل المادة 140 وفقا ما جاء في الدستور وعلى المشاريع التي ستنفذ من قبل الشركات الأجنبية ومن قبل الحكومة الإقليمية. وهناك موضوعات كثيرة تخص شؤون الإقليم. ففي صحف الثلاثاء نبدأ بصحيفة ريبازي آزادي التي يظهرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، والتي نقرأ فيها تصريحا لرئيس فرع أربيل لاتحاد فلاحي كردستان يعلن فيه بأنه في حالة حدوث أي مخاطر فإن ما تملكه كردستان من القمح والشعير لا يكفيان للطحين لشهرين فقط للمواطنين. وصحيفة آرينا المستقلة نشرت تحت عنوان بارز أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سلم للاتحاد الإسلامي مبلغ 3 ملايين دولار كتعويض لما أصاب مقراته من الأضرار أثناء النزاعات التي حصلت في منطقة باتنان قبل شهور. وبحسب تصريح لسكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود نشرته آرينا، يتوقع أن تصبح كركوك إقليما مستقلا لحد ذاتها. وهناك تصريح آخر لأمير الجماعة الإسلامية علي بافير يعلن فيه أنه يحبذ توحيد الجماعة الإسلامية مع الحركة الإسلامية التي سبق وأن انفصلت عنها. وفي خبر آخر لها أن تركيا قطعت الكهرباء عن محافظة الدوق. وصحيفة جماور المستقلة نشرت خبر موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني على بقاء نيكيلفان بازاني في منصبه كرئيس الوزراء. وتتوقع الصحيفة أن يتسلم قباط طالباني حقيبة وزارية في هذه الوزارة الجديدة. ويذكر أن قباط طالباني يمثل الآن حكومة الإقليم في واشنطن. وبحسب الصحيفة أيضا أن البرلمانيين ليسوا مستعدين للمصادقة على ميزانية الحكومة ما لم تتوحد الوزارات المتبقية، ومطالبين بكشف المبالغ التي تعطيها الحكومة للأحزاب السياسية. أما صحيفة كردستاني نير التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يعلن بأن البطاقات التموينية للمواد الغذائية ستستمر، ويقول أيضا سنة 2008 ستشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا في العراق. وزارة حقوق الإنسان تقدم تقريرا حول الموقوفين والمعتقلين في سجون ومواقف كردستان، وتطالب بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته. وزير البيئة في حكومة إقليم كردستان أعلن لكردستان لأنه تم تشكيل لجنة لمسح الأضرار البيئية التي لحقت بكردستان جراء القصف التركي الأخير، بمشاركة 432 فريقا صحيا بدأت ألف حملة جديدة للتلقيح ضد شلل الأطفال. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة هذا اليوم والتي يطلعها لنا أحمد رجب.
فيما وصفته بأنه تصعيد جديد للعنف في العراق، قالت صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا مصرعهم، بينهم قائد طوار الأعظمية العقيد رياض السمرائي إثر تفجير انتحاري داخل مبنى الوقف السني وسيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب منه في منطقة الأعظمية بشمال بغداد. وأضافت أن تفجيرا آخر استهدف عناصر الصحوة خلال نقل الجرحى على مسافة قريبة من الوقف السني أدى إلى مقتل 7 وإصابة آخرين. وكان العقيد السمرائي 57 عاما الذي يعتبر مؤسس صحوة الأعظمية يشغل منصب مسؤول قوات الحماية للمنشآت في الوقف السني. ونقلت الصحيفة المصرية عن ضابط في حماية المنشآت في الوقف السني إن الانتحاري دخل إلى قاعة في مبنى الوقف واقترب من السمرائي لضمه مرحبا، لكنه فجر نفسه لدى وصوله إليه. وعلى صعيد المواجهات مع الجماعات الإرهابية، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر عسكرية عراقية رفيعة المستوى بأن القوات الأمريكية والعراقية تستعد لبدء عملية عسكرية كبيرة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بهدف طرد الجماعات المسلحة منها وفي مقدمتها تنظيم القاعدة. وقالت هذه المصادر إن غرفة عمليات مشتركة لمحافظة نينوى ستباشر العمل ابتداء من منتصف يناير. وأكدت أن الأمن سائد في 6 أقضية من أقضية محافظة نينوى 9، وأن الحدود مع سوريا وطولها 350 كيلومترا سائبة ولا تحظى في الوقت الراهن بعناية أمنية كافية. وتنقل صحيفة مصر اليوم عن عبد السلام العاني رئيس مجلس محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق إن ضعف التجهيزات الممنوحة للقوات العراقية في المحافظة هو العائق الوحيد الذي يهدد نجاح مشروع استلام الملف الأمني من القوات الأمريكية في وقت قريب. ويبدو أن الشرق الأوسط ينتظر تطورات قد تفضي إلى المزيد من التوتر في الإقليم كما تقول صحفا مصرية. وقالت صحيفة المساء في صدر صفحتها الأولى إن حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اشتعلت عشية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لمنطقة الشرق الأوسط بعد حادث استفزاز الزوارق الإيرانية للسفن الحربية الأمريكية بمضيق هرمز الاستراتيجي. وصف البنتاغون الحادث بأنه تصرف طائش وخطير ولا يجب أن يتكرر مرة أخرى. ونقلت الوفد عن المتحدث باسم البنتاغون بريان ويتمان إن السفن الحربية الأمريكية قامت بتحركات مناورة على الفور بعد أن حاطت الزوارق الإيرانية 5 بها أثناء عبورها مضيق هرمز متجهة إلى الخليج. أضاف ويتمان إن الاستفزاز الإيراني أمر خطير، خاصة وأن الزوارق الإيرانية السريعة اقتربت لمسافة وبسرعة تنم عن نوايا عدوانية طائشة وخطيرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.